أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين عليكم السلام. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية محمد بن فضيل، حيث ذكرنا أنها قد احتوت على صدر وذيل، وظاهر صدرها بأنه كل ما يوجب هدم مروءة المؤمن وشينه فهو محرم، كل ما يوجب ذلك فهو محرم، سواء كان القائل قاصدا لذلك أو لم يكن قاصدا لذلك. ولكنه إذا لاحظنا الذيل، حيث أن الإمام طبق المورد على الآية المحتوية على حب إشاعة الفحشاء، والحب عنوان قصدي، وحينئذ يقال مقتضى احتفاف الصدر بهذا الذيل عدم انعقاد الإطلاق في الصدر لما يشمل موارد عدم القصد، وحينئذ تكون هذه الرواية ناظرة إلى حرمة أن يقوم الإنسان بفعل شيء قاصدا هدم مروءة المؤمن وشينه، ولا تدل على حرمة كل ما يوجب الهدم ولو كان عنوانا انطباقيا. وحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الرواية في الصورة الثالثة، لأن الصورة الثالثة لا يوجد فيها عنوان قصدي كما تقدم. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه ظاهر الآية، وهي قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ليس كما ذكره المستشكل وهو الحب كعنوان قصدي، بل المراد من الآية مجرد فعل ما يوجب شياع الفاحشة. فقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، المراد بالآية أن فعل ما يوجب الإشاعة يترتب عليه العذاب الأليم. وإن شئت قلت بأن المراد من الحب هنا ليس الحب الجوانحي، بل الحب العملي، إذ أن الحب تارة يطلق على الحب على مستوى القلب دون أن يترتب أثر عملي في الخارج. مجرد أن يتعلق حب في قلبه أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وتارة يلحظ الحب أن الشخص في مقام العمل يقوم بشيء كإشاعة بهتان على مؤمن، كإشاعة الغيبة على مؤمن، فهناك فعل يتصدى الشخص للقيام به فيطلق على هذا الفعل بأنه حب، شنو؟ حب عملي، حب في مقام العمل. والآية ليس المقصود منها مجرد الحب النفساني القائم في النفس. وذكر الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه أنه القرينة على ذلك ما هي؟ يعني ما هي القرينة على أن نفسر الحب بمجرد فعل ما يوجب ما يوجب شين المؤمن، أو في الآية هنا الفاحشة؟ تفتن النكتة. يقول ب بأنه أنتم بتقريبا أنتم ذكرتم أن ذيل قرين على الصاد، وهذا ليس وجيه في هذا المقام، فينبغي التفريق في المقامات التي تحتوي على صدر وذيل، فتارة يكون الذيل قرين على الصدر، وتارة يكون بالعكس الصدر قرين على الذيل، فينبغي الالتفات إلى الموارد. وفي مقامنا نقول الآية احتوت على فاء التفريع، فتكون الرواية قالت لا تذيعن عليه شيئا فتكون من الذين، الفاء شنو؟ فاء تفريع، فاء التفريع تقتضي بأن الذيل هو المفرع على شنو؟ هو المفرع على الأصل، فما هو المقصود بالأصالة وما هو الأصل في الكلام؟ الصدر لا الذيل، لأن الذيل ليس إلا هو مجرد تفريع على شنو؟ على الصدر. ومقتضى التبعية، مقتضى التبعية أن التفريع هو تابع في ظهوره ومراده إلى شنو؟ إلى المفرع عليه، إلى ماذا؟ إلى الأصل. إذن ظهور هذا كذا، ظهور تبعية التفريع للمفرع عليه تقتضي بأن التفريع تابع للمفرع عليه إطلاقا وتقيدا. تفهم مطلب التفريع الذي بعد الفاء سيكون هو التابع لما قبله في مستوى الظهور إطلاقا وتقيدا، وحيث أن المفرع عليه مطلق سيكون التفريع حينئذ شنو؟ مطلق لا العكس. فلا بد أن نفسر التفريع أي الآية بمعنى مطلق، فالمراد من الحب هنا مجرد فعل ما يوجب الفاحشة، ماذا؟ ما يوجب إشاعة الفاحشة، قصد الإشاعة أو لم يقصد الإشاعة. إذن يكون المراد من الذيل فعل ما يوجب شياع الفاحشة، قصد بذلك الإشاعة أو ترتبت الإشاعة شنقه قهرا، فهذا هو المراد بمقتضى تبعية التفريع للمفرع عليه إطلاقا وتقيدا لا العكس. وليس من الصحيح أن تذهب إلى التفريع وتقول أن التفريع فيه تقييد فتقيد شنو؟ فتقيد المفرع عليه، هذا خلف التبعية، هذا خلف التبعية، يعني خلف تبعية ما بعد فاء إلى ما قبل فاء، ما قبل الفاء، مقتضى تبعية ما بعد الفاء إلى ما قبل الفاء أن ما بعدها هو المحكوم لما قبلها لا العكس، لا أن ما قبلها هو الذي سيكون محكوما لما بعدها، فإن هذا خلف التبعية. نعم لو كان الذيل فيه تعليل، تفتين لو كان الذيل بمثابة التعليل، لأنه ينطبق عليه كذا، نقول لو كان فيها تعليل، ظاهر التعليل أن العلة هي المدى، فسيكون الذيل قرين على شنو؟ قرين على الصدر. إذن لا بد من الالتفات في موارد وجود الصدر والذيل، ليس دائما الذيل هو الأساس والصدر تابع للذيل، بل لا بد من لحاظ لسان الخطاب. إذن النتيجة هذه القرينة قرينة لفظية، وهو احتواء الكلام على التفريع ظاهر في تبعية التفريع للمفرع عليه في الإطلاق والتقييد، فيحكم بإطلاق المراد في الآية لا تقييد المراد من الصادر. واضحة الفكرة؟ هذا هو الوجه الأول.
وقد بحث الشيخ العظم مجلس في البحث وقد بحث الشيخ هذه الآية وبحثناها مفصلان في الرسائل في بحث التجري. تعرضنا إلى هذه الآية في بحث التجري حيث أنه قد استدل على هذه الآية أن مجرد القصد النفساني يترتب عليه الإثم والعقوبة، وقد استدل بهذه الآية على أن التجري الذي فيه قصد المعصية محرم وإن لم تتحقق المعصية في الخارج، بدعوى أن الآية تقول من أحب أن تشيع الفاحشة، هو ما سوى شيء بس أحب، هكذا قال المستدل، من أحب أن تشيع الفاحشة فله عذاب أليم، فقد استدل بها على أن قصد المعصية موجب للعقوبة. وقد ناقش الشيخ الأعظم وبحثناها معه مفصلان يعني بنحو من التفصيل في الرسائل في بحث التجري، وأثبتنا هناك بقرائن أن المراد ليس هذا المعنى الأولي البدوي، بل المعنى الذي ذكره المصنف في المقام، وهناك روايات تفسر أيضا هذا المعنى، فلاحظ ثمتها لتأكيد الاستدلال أو لتأكيد البحث. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية قرينة مقامية مو قرينة لفظية، هذا الأول قرينة لفظية وهو التمسك بنكتة التفريع. عندنا قرينة مقامية. يقول الشيخ الأعظم القاصد لإشاعة الفاحشة من الواضح أن له عقاب وأن الفعل محرم، فهذا فرد واضح لا يحتاج إلى بيان. أمن قصد إشاعة الفاحشة فإن هذا القصد يترتب عليه العقاب وهو محرم ولا يحتاج للتنبيه عليه أصلا، وما يحتاج للتنبيه عليه الفرد الآخر الذي لم يتعلق عنده قصد بإشاعة الفاحشة أو قصد بإذاعة شيء على المؤمن وهدم مروته وشينه، ولكنه ترتب على ذلك قهرا، فهل هذا حرام أو ليس بحرام؟ الفرد الذي يحتاج إلى التنبيه الفرد الذي لم يتعلق به القصد، لم يقصد عنوانه وإنما قصد فقط سببه، هو فقط قصد الغيبة مثلا أو قصد ذكر المؤمن وترتب على ذلك إشاعة الفحشاء، كشف العورة، شين المؤمن، هدم المروءة، ولم يقصد هذه العناوين التي هي عناوين مسببة عن هذا السبب. إذن عندنا سبب وهو الفعل الذي قام به، وهذا الفعل قطعا قصدي، الفعل قصدي السبب، وعندنا مسبب وهي هذه العناوين إشاعة الفحشاء، شين المؤمن، هدم المروءة، عبر ما شئت في العناوين. هو الآن ما قاصد المسبب، هو قصد السبب وترتب المسبب قهرا، فهل هذا فرد محرم ينطبق عليه أنه ارتكب محرم يسمى هدم مروءة المؤمن وقد فعل الكبيرة ويترتب عليه على ذلك آثار أو لا؟ فما يحتاج إلى التنبيه بيان الفرد الآخر، وهو أن من قصد السبب وترتب عليه المسبب فهل هو حرام أو ليس بحرام، المعبر عن بالقصد التبعي للمسبب الذي هو ما قصد أصالة المسبب، هو قصد شنو؟ قصد السبب، ولكن يقول من قصد السبب قصد المسبب بالتبع ولو ارتكازا، فهذا الذي يحتاج إلى بيان، فما يحسن التنبيه عليه أن قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصد المسبب بعنوانه، وهل هذا محرم أو ليس محرم؟ فهذا الذي ينبغي أن ينبه عليه. إذن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن المتكلم يتصدى لبيان ما هو خفي، يتصدى لبيان شيء غير واضح في ذهن المخاطب، وما ليس بواضح في ذهن المخاطب عدم قصد المسبب بعنوانه. فهل هذا محرم أو ليس بمحرم؟ هذا الذي يحتاج إلى التنبيه. وأما التنبيه على فرد واضح جلي فليس بمستحسن، ولا معنى للتنبيه على إذن الواضح أن قصد إشاعة الفحشاء قصد هدم مروءة المؤمن من الأمور المرتكزة الواضحة أنها محرمة. إذن هذه قرينة مقامية مرجعها إلى مناسبات الحكم والموضوع أو ظهور الحال، عبر أن ظاهر حال المتكلم أنه يتصدى لبيان الأفراد الخفية لا لبيان الفرد الجليل والواضح. فهاتان قرينتان تدلان على أن إشاعة الفحشاء محرمة، ولا يشترط في الحرمة العنوان القصدي للمسبب، بل يكفي أن يقصد سبب أي الفعل الموجب لحصول المسبب. واضح الفكرة؟ قال: بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها. هذا قرينة لفظية المفروض، مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصد المسبب بعنوانه. وكيف كان؟ تم الاستدلال بالآية أو ما تم الاستدلال برأسب الرواية؟ من الواضح أن فعل ما يوجب هدم مروءة المؤمن، فعل ما يوجب إذاعة السر، حرام بالارتكاز المتشرع بالروايات السابقة. تم الاستدلال بهذه الرواية أو ما تم؟ مقحط خبوة استدلالات ومتوقف على هالرواية. إذن حرمة فعل ما يوجب هدم مروءة المؤمن قطعا حرام، ولو بالارتكاز المتشرعي، ولو بالروايات السابقة. تم الاستدلال لو ما تم الاستدلال، وكيف كان؟ ما كيف كان؟ وكيف أصلا نكلم أعطينا امتحان كذا؟ كيف كان؟ كل يقول وش معنى كيف كان؟ كل يسأل وش معنى كيف ما كان؟ وش بيقول كيف كان؟ هاي بيقول هل اللي قلته هذا قال الذي قلته لكم هو الظاهر يريد أن يقول هكذا. وكيف كان؟ فلا إشكال من حيث النقل والعقل. ظلم من باب حرمة الظلم، إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن، سلب الحق حقه بحسب المرتكز. فإن المرتكز يقول هذا ظلم، هذا ظلم بالمؤمن، فحينئذ يكون محرما بحكم العقل. بناء شيخنا إبراهيم، لا تنسى الأصول، تنزل الكويت تنسى الأصول. بناء على الملازمة بين ما حكم العقل بقبحه وحكم الشارع بحرمته، أما بناء على إنكار الملازمة فلا يمكن الاستدلال للحرمة بالعقل. واضح؟ بناء على الملازمة، لأنه يعني كلامنا في الحرمة، في الحرمة إنما يصح الاستدلال بالعقل على الحرمة بناء على الملازمة. والشيخ العظم يرى كبرى الملازمة. قال: وكيف كان؟ فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة، يعني بغض النظر عن كون هذا غيبة أو مغيبة كما ذكرنا بالأمس، بغض أن هذا حرام، حرام أنه أنه غيبة أو بعنوان آخر بعنوان نفس أن هذا إذا بغض النظر عن الغيبة في الجملة حرام، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا. بيرجع إلى الصورة، وش كانت الصورة الثالثة؟ لو فرضنا بأنه الشخص ذكر كلاما فيه نقصا وكان هذا النقص مخفيا ولم يكن القائل قاصدا للتنقيص، هي محل البحث، هذه حرام من باب إذاعة سر المؤمن، إذاعة شنو؟ إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن. لكن هل هو حرام من جهة أنه غيبة أو لا؟ وش ذكرنا بالأمس؟ تذكرون شرحنا أمس المطلق، قلنا بأن هذه الصورة الثالثة حرام، وذلك للطائفتين. تذكرون الطائفة الأولى ما ورد فيها أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فينطبق على أن هذا ذكر لأخاك بما قصدت التنقيص أو لم تقصد التنقيص. والدليل الثاني ما ورد في التفصيل بين العيب الظاهر والعيب الخفي، وشرحنا المطلب وجبنا إشكال وتوقفنا على الإشكال. قال مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها، كل الأخبار، لأنه لا يوجد في خبر مر علينا أنه يشترط في حرمة الغيبة قصد الانتقاص، ما في خبر هكذا. فجميع الأخبار بأسرها المتقدمة الواردة في حرمة الغيبة يتمسك بإطلاقها لنفي شرطية قصد الانتقاص، خصوصا بأسرها. مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، ذلك أنه غيبة، أنه غيبة، خصوصا المستفيضة الأخيرة. يا قصد المستفيضة الأخيرة، هذا المستفيضة مو رواية واحدة، المستفيضة الأخيرة يعني عنوان جنس اللي هو أربع روايات كل عبارة مستفيضة، خصوصا المستفيضة الأخيرة، يعني المستفيضة الأخيرة بالحظ أنه يعني الروايات الأخيرة، خصوصا المستفيضة الأخيرة، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، فهي ناظرة إلى مورد لا يوجد فيه القاصد، وحكمت بحرمة إظهار العيب الخفي. فهذه الروايات واضحة الدلالة على حرمة ذكر المؤمن بعيب مستور وإن لم يقصد الانتقاص. ليش قال خصوصا؟ ليش قال هي خصوصا؟ ما هي الخصوصية في هذه الطائفة التي تميزها عن الطائفة الأخرى؟ على رأسها ريشة. تفتينا السؤال؟ احنا ذكرنا أمس شيخنا، تذكروا المطلق؟ لو ولدي يقول أخاف أنام وأنسى المعلومات، عندي ولدي شيء يقول أخاف أنام وأنسى، فقعد الصبح يقول ذكروا، يتذكر لازم قاعد يتأكد. فأمس ماذا قلنا؟ قلنا أنه فصبحتنا في أي صورة شيخنا؟ تنزون في الصورة الثالثة. وش كانت الصورة الثالثة؟ كان فرضنا بأن هناك نقص، هذا المقول نقص مخفي، وفرضنا بأن القائل لم يقصد الانتقاص. قلنا هالصورة هل هي غيبة أو ليس بغيبة؟ الشيخ دخل في مطلب قال هذه قطعا حرام، حرام ولو بعنوان إذاعة ماذا؟ بل كشف عورة المؤمن، إذاعة ما يوجب المهانة. بحثنا لكن مو في هالعنوان، بحثنا الآن في عنوان الغيبة، هل ينطبق عليه غيبة أو ما ينطبق غيبة؟ قال بل في طائفتين، طائفة الأولى تقول أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهذا يصدق عليه أنه ذكر أخاه بما يكره، قصد الانتقاص أو لم يقصد الانتقاص. طائفة ثانية، جعلها طائفة ثانية، الطائفة المفصلة بين العيب الخفي والعيب الظاهر، والعيب الخفي حرام والعيب الظاهر مو حرام. قال هذه الروايات المفصلة ناظرة لمورد لا يوجد فيه قصد الانتقاص، وإلا لو كانت ناظرة إلى قصد الانتقاص لما كان هناك معنى للتفصيل، لأنه مع القصد كلاهما حرامون. إذن شنو هالخصوصية الموجودة؟ الخصوصية الموجودة أن الاستدلال بالطائفة مو بالإطلاق بحق اللافت، هي موردها ذلك، بخلاف الطائفة الأولى فالتمسك بالإطلاق، والتمسك بالإطلاق يمكن تقييده بروايات أخرى. إذن الطائفة الأولى هي بإطلاقها تدل على أن الغيبة لا يشترط فيها قصد الانتقاص، فتقول الطائفة الأولى أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء قصدت بالذكر الانتقاص أو لم تقصد بالذكر الانتقاص. هذا إطلاق، هذا الإطلاق لو جاءنا بعدين رواية قالت لا الغيبة قصد الانتقاص لصار الجمع مقتضى الجمع تقييد هذا الإطلاق. أما الطائفة الثانية فموردها ومنظورها حصة خاصة، وهو خصوص مورد عدم قصد الانتقاص. لأنه لو كان المنظور فيها قصد الانتقاص ولو بالإطلاق لما صح التفصيل في الرواية بين العيب الخفي والعيب الظاهر. إذن منظور الطائفة الثانية بشرط، لا شرط أن ما في انتقاص، شفتي المطلب؟ لأنه لو فرض أنه هناك قصد للانتقاص لا معنى للتفصيل أن الظاهر حلال والخفي حرام، بل كلاهما حرام. فالتفصيل كاشف على أن مورد حرمة ذكر العيب الخفي هو مورد عدم قصد الانتقاص. فلو جاءتنا رواية تقول يشترط في الغيبة قصد الانتقاص، حصل التعارض بين شنو؟ بين الروايتين. ولهذا قال خصوصا. إذن الخصوص هي دائما خدها في الكتب الحوزوية، إذا شفت قال خصوصا أسأل ليش قال خصوصا. دائما إذا شفت عبارة خصوصا قل لماذا ذكر أن هذا خصوصا، وهي الخصوصية الموجودة. فنقول الخصوصية الموجودة في المستفيضة أن منظورها عدم قصد القائل المذمة، وفي هذا الفرض فرضت الحرمة. فلو جاءتنا رواية تقول لا يشترط في الحرمة قصد الانتقاص لحصل بينهما التعارض المستقر. قال فإن التفصيل فيها بين الظاهر، أنا أتكلم سريع لأم الظاهر، لو سريع أتكلم لو جيد فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة. ذكرنا أمس إشكال على الاستدلال، تذكرون ما هو الاستدلال شيخنا؟ ما هو الإشكال على الاستدلال بالطائفة الثانية لكي نتذكر البحث والجواب؟ صبرنا ما شيخنا سيدنا.
أن الكلام في الحكم وليس الموضوع شيخ.
نعم. كيف يعني؟ أفصح. بيان ذلك.
أن التفصيل في مقام الحكم بيان حكم الغيبة إذا كان أمرا ظاهرا أم خفيا، وليس في بيان موضوع الغيبة.
نعم. أحسنت. ويترتب على ذلك وش المشكلة يعني؟ ما هي المشكلة؟ كلامكم الآن مشيتون صحيح. جود الخط، جود الخط لضيع.
ألتجد.
تشون تقولون جود الخط يعني؟ خلك ألتجد يقولون لو لا تروح منه من هناك. ساعدوا الشيخ مسكي، عاونوه وين؟ يا أهل الصفا وأهل.
إذا القصد غير القصد، القصد عدم القصد مداخل في الحكم، يدخل في الموضوع.
داخل في الحكم.
داخل في الحكم.
لا تلف على الخفجي. نعم شيخ إبراهيم.
داخل في الحكم وإن كان خارج الموضوع.
كيف يعني وش؟ ما فاهم أنا. أنا واحد ما أفهم. شرح لي المطلب. شنو يعني؟ وش الإشكال؟ الشيخ العطام وش قال؟ شرح الإشكال. قال التفصيل قاطع للشركة، مقتضى هذا التفصيل أن المنظور فيه في الرواية عدم قصد الانتقاص. خلي ذهنك واضح صافي مرتب، هذا اللي قاله الشيخ. هو وش مشكلة في هذا الكلام؟ التفصيل قاطع للشركة، مقتضى التفصيل بين العيب الخفي والعيب الظاهر أن الأول حرام خفي والثاني حلال، وهذا التفصيل معنى أنه المنظور إليه عدم قصد الانتقاص، وإلا لو كان المنظور قصد لكان كلاهما حرام. كلام حليو أنيق رشيق. شنو بي؟ ها شيخ حسين ترك عنك الكفاية مات. هذا المطالب الشيخ، مطالب الفقه، مطالب الشيخ العظم. شيخنا
توقفت
فيها
كان تحت من الاهتمام.
شرحتوها أمس أنا.
إذا كان شغل قصد الموضوع يكون التفصيل لا يعني يسبع على كليهما، سواء قلنا قصد الانتقاص عدمي أنه ينفي الموضوع أو يضاع، فلا يكون مداره إلى أنه خصوص قصد الانتقاص. يعني إذا كان مداره على الحكم مع الحرمة هنا، لأنه على كليهما يكون حرام مع قصد الانتقاص، يكون هنا فقط مداره قصد الانتقاص خلاف الموضوع. هذا اللي فهمته.
يعني إذا كان العيب العيب مستور يكون داخل في الغيبة موضوعا، أما إذا كان ظاهرا فهو غير داخل في موضوع الغيبة، ولكن هل هو حرام أم لا؟
قلنا يا شيخنا الجليل الشيخ إبراهيم، ذكرنا بالأمس الدابر بأنه أيها الشيخ الأعظم ذكرت في تقريب الاستدلال بالطائفة الثانية أن منظور الطائفة الثانية هو مورد عدم قصد الانتقاص، والنكتة في ذلك أن الرواية فصلت بين العيب الظاهر وبين العيب الخفي، فقالت العيب الخفي حرام والعيب الظاهر حلال بلال، ومقتضى هذا التفصيل أن المنظور إليه عدم قصد الانتقاص، إذ لو كان المنظور إليه قصد الانتقاص لكان كلاهما حرام فلا معنى للتفصيل. صحيح، هذا الذي ذكره المستدل. المستشكل يقول لا بد من التدقيق أن الرواية في مقام التفصيل بين الخفي وبين الظاهر من حيث انطباق عنوان الغيبة من حيث تنقيح الموضوع، أو أنها في مقام التفصيل بينهما من حيث بيان حكم الحرمة بغض النظر عن النظر إلى الموضوع. فلو كانت الروايات ناظرة للتفصيل بينهما من حيث الحرمة فكلامك سليم ووجيه وعلى العين والرأس، إذ يقال مقتضى التفصيل من حيث الحرمة أن ذكر العيب الظاهر مو حرام وذكر العيب الخفي حرام، قطعا المنظور في الرواية عدم قصد الانتقاص. ولكن لو كان المنظور في هذه الطائفة تنقيح الموضوع متى تتحقق الغيبة، فالرواية تقول هنا تفصيل، تارة يكون العيب خفيا فيصدق عنوان الغيبة، ما أقول حلال أو حرام لا، تارة بل يذكر العيب الخفي فيصدق عنوان الغيبة، وتارة يذكر العيب الظاهر فلا يصدق عليه عنوان الغيبة. فغاية ما يوجد في المقام أنه مع ذكر العيب الظاهر لا تصدق غيبة، أما أنه ليس بحرام أعم ذلك فلعله حرام، فلعل ذكر العيب الظاهر وذكر العيب الخفي كلاهما محرمون، غايته أن المنظور انطباق عنوان الغيبة أو عدم انطباق عنوان الغيبة، وليس المنظور في الرواية الحرمة. وإذا كان المنظور في الرواية تنقيح العنوان تنقيح الموضوع، فحينئذ بطلت النكتة التي ذكرتها، لأنك ذكرت لو كان المنظور هو القصد لما كان هناك معنى للتفصيل في الحرمة. صحيح، نقول لا، الرواية ليست في مقام التفصيل في الحرمة، لعلها كلاهما حرام لأنه يوجد قصد، غايته أنه مع فرض وجود القصد وكلاهما حرامون، الغيبة إنما تصدق في مورد العيب الخفي وفي مورد العيب الجلي لا تصدق غيبة، فلا مانع أن يقال بأن الرواية ناظرة إلى أي مورد؟ إلى مورد قصد الانتقاص قصد المذمة، فحينئذ تريد أن تفرق من حيث الموضوع لا من حيث شنو؟ لا من حيث الحكم، وإن كان كلاهما من حيث الحكم محرم، ولكن التحريم لأجل الغيبة يترتب على الآثار، والتحريم لأجل إذاعة المؤمن أو شين المؤمن يترتب عليه آثار، إذ لو كانت الحرمة لعنوان الغيبة تكون كبيرة يأتي فيها كفارة الغيبة تترتب بعض الآثار الخاصة. إذن الاستدلال الذي ذكرته أيها الشيخ إنما يتم لو كان المنظور الحكم أي الحرمة، فنقول قطعا سيكون المنظور عدم قصد الانتقاص، أما إذا كان المنظور تنقيح الموضوع فهو عام فيتناسب مع قصد الانتقاص. واضح الفكرة؟ إذن من خلال هذا لا يتم الاستدلال بالطائفة الثانية. الشيخ الأعظم قدس سره يقول ونكمل الاستدلال والمستنكمل بعد ما نرجع، ويقول المستشكل لو رجعنا إلى الروايات السابقة فمن الواضح أنها ناظرة إلى تنقيح الموضوع لا إلى التفريق بلحاظ الحرمة. فلاحظ ما ورد في رواية أبان عن رجل لا يعلمه أو لا نعلمه إلا يحيى الأزرق، وش قال؟ قال لي أبو الحسن، صفحة 324. لاحظوا الرواية، من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس الظاهر لم يغتبه. شوف ما قالوا حرام أو حلال، قال لم يغتبه، يعني ما تنقح موضوع الغيبة. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. وش الحال؟ فكل التفصيل بلحاظ انطباق العناوين. الرواية التي بعدها حسنة أو صحيحة عبد الرحمن بن سيابة، سمعت أبا عبد الله الغيبة في مقام تحديد الغيبة مو حكم الحرمة، الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، هذا العيب المستور، وأما الأمر الظاهر فلا فليس بغيبة، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. إذن المنظور كل شيء شيخنا، المنظور تنقيح الموضوع لا بيان الحكم. ما قالت الرواية أنه ذكرك أخاك بالعيب الظاهر محرام، لعله حرام، واضح. إذن الاستدلال الذي ذكره الشيخ غير وجيهين، ولهذا قال والمنفي في تلك الأخبار. لفت الشيخ الإشكال، وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها. الشيخ الأعظم أجاب عن هذا الإشكال فقال تارة نجمد، من الجامدين، نجمد على حق الألفاظ، وتارة نعمل المناسبات العرفية بحيث لو ألقي هذا الخطاب على العرف وحكمنا النكات العرفية دون الجمود على حق الألفاظ. فإن كنت من الجامدين على حق الألفاظ فالحق معك، وهو أن غاية ما يستفاد من الرواية أنها في مقام تنقيح الموضوع فقط وفقط دون بيان الحكم. هذا غيبة وهذا بهتان فقط راح تشرح. وتارة نقول وإن كان الظهور البدوي الأولي تنقيح الموضوع إلا أن تنقيح الموضوع لا أهمية له إلا استطراق الحروق. الشارع لا يحدد الموضوعات ويتصدى لبيانها إلا استطراقا لشنو؟ لبيان الأحكام. فعندما يقول الشرع هذا غيبة وهذا ليس بغيبة، ماذا يفهم العرف؟ هذا حرام وهذا مو حرام. انت اي واحد يسألك اي عامي يقول هذا غيبة، اقول لا مو غيبة. ماذا يفعل مو غيبة؟ يعني مو حرام، واضح. وان كان بالمصطرى وبالتحليل الاصولي الحوزوي الفقهي يقول لا، نفي الغيبة عنوان اعم، لعله ينطبق عليه عنوان اخر. لكن المتكلم يتكلم مع العرف العام، العرف العام البسيط يتلقى هذا الخطاب أن المولى قال هذا غيبة حرام، هذا مو غيبة مو حرام، مو يقول هذا مو غيبة يعني فقط هذا مو غيبة، نفي الموضوع، درس الحوزة هو نفي الموضوع. أما أنه حرام أو ليس بحرام ما أنا ما أعرف، نقول هذا خلاف الظاهر. تصدي الإمام ببيان هذه القضية، قال لي أبو الحسن، الإمام بيقول لي بس قاعد يحدد لي موضوعات، قال لي أبو الحسن من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه لم يغتبه، ظهر لأنه محرم محرم، يعني نفس هذا الذكر محرم، بخلاف لو ذكره من خلفه فهو غيبة فهو حرام. فإذا العرف بل الظاهر ظاهر سياق هذه الرواية تحديد الموضوع استطراقا لبيان الحكم. ولهذا أنتم قبل الإشكال التفتتم لهذا المطلع، قبل ما أشكلت قبل ما بينا الإشكال لم يلتفت أحد هذا المطلب، بل شرحته ونسيته وعدته مرة أخرى، وهذا يكشف عن أنه هذا المعنى دقيق لا يلتفت إليه عادة عند عوام، شنو عند عوام الناس. ولولا دقة المطلب وهو لأقل وأهله يلتفت الإشكال. إذن ما ذكر في الإشكال أشبه بالصناعي، أشبه بالأمر الصناعي، وظاهر سياق الرواية مو فقط تحديد موضوع بما هو موضوع وإن كان كلاهما حرام، بل هذا حرام وهذا ليس بحرام. إذن ما أفيد من الإشكال خلاف ظاهر السياق وإن كان مقتضى الجمود على العبارة على العبارة. ولهذا قال لا الموضوع بما هو موضوع استطراقا للحوق. لو أجي أنا الآن قاعد في المسجد أقول ترى التفت بأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، أما ذكر أخاك بما ليس يكره ليس بحرام، وش يفهم المخاطبين؟ ماذا يفهمون؟ ويعرفون كبرى أن الغيبة حرام، يقول يعني هذا حرام وهذا محرم، هذا ثبت عليه الغيبة ثبت حرمته، نفيت الغيبة فهو محرم، هذا ما يفهم. نعم نقول أن ظاهر جمود الرواية التصدي للموضوع، كل الروايات الأربع تصدي للموضوع، لكن الموضوع ليس بما هو موضوع بغض النظر عن ثبوت حكم الحرمة، وإنما الموضوع استطراقا لشنو؟ استطراقا للحوق. أنت الآن بينك وأي مسألة تأتي شخص يأتي هذا يقول لا مو غيبة، وش يفعل لك مو غيبة يعني؟ يعني مو حرام، يقول خذ غيبة. أنا جت عن الأستاذ يوم تأخر خمس دقائق، الأستاذ تأخر يعني ما تأخر خمس دقائق، الأستاذ تأخر خمس دقائق، أو الأستاذ اليوم سريع في الكلام، هل هذا غيبة؟ قلت تقول لي لا مو غيبة، تقول هذا غاية ما قال أنه نفى عنوان الغيبة، ولعله ينطبق عليه عنوان آخر كشف عورة المؤمن أو ذكر الشق، هذا وسوسة وتحليلات لا يلتفت إليها الذهن العامي. المهم إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها أيضا، وليس فقط تحقق موضوع الغيبة وعدم تحقق الغيبة، فيرجع الاستدلال الذي ذكره المصنف. ثم قال ما في شيء مطلع من خلال كل هذا، شنو أو شيخنا العظام أطلق البحث، تبين من جميع ما ذكرنا يا شيخ أحمد لا تتعب بعدك شباب، ذكرنا في جميع ما ذكرنا تبين أنه لا يشترط في حرمة الغيبة القصد، قصد الانتقاص، قصد المذمة، فمتى ما ذكر الشخص أخاه المؤمن بعيب مستور فينطبق عليه عنوان الغيبة قصد الانتقاص أو لم يقصد الانتقاص. ومن هنا يتضح الإشكال على التعريف الذي ذكره الشهيد في كشف الريبة، حيث ذكرنا بحثنا هذا المطلب، حيث تعرضنا في أبحاث سابقة إلى ما ذكره الشهيد في كتابه المذكور، حيث إن ظاهر كلامه أن الغيبة مشروطة بالعنوان القصدي، حيث أخذ في تعريف الغيبة قصد الانتقاص كما تقدم في صفحة 323، فقال صفحة 323: إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه بشرطين، مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم، أي بقصد الانتقاص والذم، فأخذ في تحقيقة الغيبة قصد الانتقاص، وقد عرفت أن مقتضى الطائفتين اللتين ذكرنا، بل جميع الأخبار في بحث الغيبة، كل الأخبار في بحث الغيبة لا يوجد فيها ما يدل على إقاص قصد الانتقاص، فما ذكره محل إشكال ونظار. اللهم ارفعوا يدكم بالدعاء، يقول أستاذنا كان يقول اللهم إلا أن يريد بلي الشهيد النظر إلى بعض الموارد التي تتقوم بالقصد. بيان ذلك، ركزوا في المطلع، مناسبات الحكم والموضوع التي لا يعرفها إلا الفقهاء، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي بأن حرمة الغيبة إنما هي بلحاظ إهانة المؤمن كشف عورته ولو بالعنوان الانطباقي، فمتى ما صدق على ذكرك أخاك بما يكره أنه يترتب على ذلك كشف عورته، إهانته، تنقيصه من أعين الناس حرام، قصدت ذلك أو لم تقصد ذلك؟ صحيح قلنا ما يشترط القصد، ولكن العناوين على قسمين، بعض العناوين انطباقية، يعني قصدت أو لم يقصد سينطبق عليها عنوان الحتك، وبعض العناوين لا ينطبق عليها عنوان هتك المؤمن وتنقيص المؤمن إلا إذا قصدتها، بحيث لو لم تقصد أصلا ما انطبق عنوان شنو الهتك، ما انطبق عنوان الانتقاص من المؤمن، بل لم ينطبق عن هذا عيب للمؤمن، فإن انطباق أن هذا عيب تنقيص يتوقف على القصد، فإذا هناك بعض العناوين ذات وجهين لا بل هناك عناوين صلى الله لا تتحقق إلا بالعنوان القصدي. في هذه الحالة لا بد من القصد، إذ لو لم يقصد ما تحقق عنوان الهتك، ما تحقق عنوان تعيب المؤمن، ما تحقق عنوان النقص. مثاله من باب المثال والأمثال تضرب ولا تعرض، عنوان الأعرج، تارة أنت أصلا لم تقصد الانتقاص، تقول جاء الأعرج وكأنها لقب عالي، تقول جاء فلان الأعرج، جاء فلان الإسكافي أو السمان، هذه الأوصاف، هذه الأوصاف خصوصياتها أنها إنما تكون عيبا أو تنقيصا بحسب السياق، فإن كان ذكرها في سياق قاصدا للانتقاص قاصدا للإهانة انطبق عليها عنوان هتك المؤمن، تنقيص المؤمن، تعيب المؤمن، انتقاص المؤمن، ذكرك أخاك بما يكره، إظهار المستور، تارة فقط مجرد التوصيف المطلق المحض الذي لا يوجد فيه قصد، في هذه الحالة لا ينطبق عنوان هتك المؤمن. إذن هذا العنوان ذو وجهين، قابل لأن ينطبق عليه عنوان التنقيص والهد، وغير قابل وهذا قابلية وعدم قابلية منوطة بشنو؟ منوطة بالقصد. فهنا القصد مسوق لتنقيح العنوان، ليس شيئا طارئا على العنوان شيخنا، مثل الشرط المسوق لتحقق الموضوع. هذا القصد مسوق لتنقيح العنوان، بحيث لو لا لما تنقح العنوان، لما صدق نقص أصلا عند العرف. في هذه الحالة لو قلنا لا بد من شرط القصد، لا بد من القصد، طب ما في إشكال، لأن القصد هنا مسوق لتنقيح الموضوع وليس شيئا معتبرا زائدا على موضوع الغيبة. فإن كان منظور الشهيد الثاني النظر إلى هذه العناوين التي تقع على وجهين، فإنه متى ما قصد الانتقاص كذا فكلامه لا يخلو من وجهين، لأن الشرط سيكون مسوقا لتنقيح الموضوع وليس شيئا زائلا على ذلك، ولا يرد عليه الإشكال حينئذ. وكأنه في عبارة السابقة، شوف ماذا قال، قال بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم. فإحنا قلنا في البحث السابق أنه ذكر شرطين، أنه نقص في العرف وقصد الانتقاص، وقلنا إذا اشترط الشرط الثاني في قبال الشرط الأول يصير، إذا تفرض أنه نقص في العرف كيف تقصد الانتقاص؟ يرد عليك الإشكال. أما إذا كان قل بقصد الانتقاص لتنقيح أن هذا مما يصدق عليه النقص عند العرف فلا يرد الإشكال، وإذا كان هذا مراد فهو يتفق ما معنا. ولهذا قال لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة عدم كونه عيبا أو غيبة، لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم، إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين دون ما لا يقع إلا على وجه قطعا، متى ما ذكرت ما يحتاج إلى قصد يصير غيبة. في بعض الأحيان كلما ذكرت العيب صدق قصدت أو لم تقصد، كالذنوب كما لقد فلان فعل الفاحشة، هذا شنو؟ هذا قطعا يعتبر تنقيص، قصدت الانتقاص أو لم تقصد الانتقاص فلا تقع إلا على وجه واحد، وغير دخيل القصد في تحققها، القصد غير دخيل في تحقق كونها نقصا وعيبا بحسب المرتكز العرفي، متى ما ذكرتها صدق النقص عند المرتكز العرفي، بخلاف بعض العناوين التي ذات وجهين قد تقع نقص وقد لا تقع نقص، وهذا منوط بالعنوان القصدي. واضح الفكرة؟ كلام لطيف. قال إلا أن يراد اعتبار القصد فيما يقع على وجهين، يعني عيبا معيب، نقص منقص، دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، فإنما لا يقع إلا على وجه واحد قصد، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد للانتقاص، حين نظر إلى ما يقع إلا على وجهين واحد. هذا تمام الكلام في أي صورة شيخنا؟ في الصورة ثالثة. يأتي الكلام فردا في الصورة الرابعة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.